بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أشبال حكمة. كنا تكلمنا في المرة اللي فاتت عن موضوع مهم جدا جدا، وكان لابد ان احنا نتم الموضوع في الحلقة دي. كنا تكلمنا عن السلوك التوكيدي او ما يعرف بتوكيد الذات، وقلت لحضراتكم المرة اللي فاتت ان موضوع توكيد الذات او السلوك التوكيدي مش محتاجينه بس في تربية اولادنا واشبالنا وبناتنا الصغيرين، لكن ده احنا محتاجينه كمان للشباب وللشبيبة، محتاجينه في كل قطاعات حياتنا وكل مؤسساتنا تقريبا، لان لازما كل فرد مسلم، لازما كل مواطن بيتعامل مع الناس، عنده تواصل مع الناس، لازما يكون التواصل بتاعه ده تواصل فعال، زي بيسموه بالتواصل الفعال. عشان يبقى تواصله فعال وعشان يبقى عضو ناجح ومتميز في المجتمع اللي حواليه، لازما يتميز بصفة مهمة جدا، هي صفة ان عنده توكيد الذات او عنده ما يعرف بالسلوك التوكيدي. عرفت لحضراتكم السلوك التوكيدي وقلت لكم ان السلوك التوكيدي معناه ان كل فرد يقدر يعبر عن آرائه ويقدر يعبر عن مشاعره بكل سهولة ويسر بدون خوف او حياء، وفي نفس الوقت يقدر يقاوم اي استبداد او اي صورة من صور العدوان ممكن تفرض عليه، او اي صورة من صور التسلط ممكن تفرض عليه من اقرانه او من غيرهم. بمعنى اذا كان بيعيش في وسط مجتمع مدرسي او جامعي او حتى في مؤسسة بيعمل فيها، يا ترى يقدر يأكد ذاته ويقدر كمان يقاوم تسلط الاخرين وعدوان الاخرين عليه. عشان افكر حضراتكم بالنقطة دي، خلينا اقول ان احنا المرة اللي فاتت قسمنا السلوك من حيث هو توكيدي ولا مش توكيدي لأربع أقسام مهمة أوي، يا رب تكونوا فاكرين معايا. قلنا إن في سلوك اسمه السلوك العدواني، الأجريسيف بيهيفير، السلوك العدواني، الفرد العدواني بيتميز بأنه هو بيمارس نوع من التسلط والاستبداد والعدوانية في فرض آرائه، في فرض مشاعره، في فرض كل ما يؤمن به على الآخرين، وربما يجبرهم على ذلك بأي صورة يستطيع ان يفرض بيهم الكلام ده عليه. ده فرد عدواني، وده فرد اكيد منبوذ ومكروه في المجتمع، اصحابه قليلين، احبابه قليلين، الناس كلها بتهرب منه وبتنفر منه، لان زي ما نقول عليه عدوان، وده ليه طريقة زي نقدر نعدل سلوكه وزي نقدر نقوم. النمط الثاني من انماط السلوك اللي بيتميز بها الافراد هو فرد عدواني، لكن بنسميه فرد عدواني سلبي. وقلنا ليه عليه عدواني سلبي؟ هو في الحقيقة فرد عدواني، لكن لا يظهر هذه العدوانية بصورة مباشرة أو بصورة ظاهرة قدام الناس، لكنه بيلجأ أنه يفرض آراءه تاني ويتسلط على الناس بسبل سلبية، أنه يمكر عليهم شوية، أنه يتخذ سبل وحيل شوية سلبية عشان يقدر يفرض سطوته على الناس، وفي نفس الوقت عدواني لكنه مش قادر يجهر بالعدوانية، فبيلجأ إلى زي ما قلت أسلوب سلبي في فرض عدوانيته، لكن لا يزال هو سلبي. النوع الثالث من أنماط السلوك اللي قلت لحضراتكم عليه المرة اللي فاتت وعاوزين نركز كلامنا النهاردة في الحلقة إن شاء الله، هو السلوك السلبي، وده فرد زي ما قلت لحضراتكم هناخد تفصيل عنه كتير النهاردة. هذا الفرد بقى هو عنده حياء زائد، عنده حياء زائد زي ما قلت لحضراتكم، عنده خجل زائد، ما بيقدرش يعبر عن أفكاره، لو بيكلم الناس هتلاقيه مش قادر يبص في وشهم ولا يعبر عنهم زي ما قلت لحضراتكم. وهناخد كمان شوية أهم سمات الفرد ده. آخر فرد وآخر نمط سلوك، السلوك الرابع اللي عاوزين نتعرف عليه بقى، وهو ده اللي عاوزين نتميز بيه كلنا، هو السلوك التوكيدي. لما بقول سلوك توكيدي، سلوك توكيدي زي ما قلت لحضراتكم، عندي هنا اللي حطه هنا أول واحد في الصورة اللي قدامي كده، السلوك التوكيدي اللي قدامي دون، بقول ان الفرد عشان يبقى سلوكه توكيدي زي ما قلت لحضراتكم، ده لازم بقى يقدر يعبر عن آرائه، يقدر يعبر عن وجهات نظره في المجتمع، يقدر كمان يعبر عن مشاعره، سواء كانت المشاعر دي مشاعر خوف، مشاعر حب، مشاعر غضب، اي نوع من انواع المشاعر، بدون ما يعتدي على حقوق الاخرين، بدون ما يتسلط على الاخرين، بدون ما يعتدي على حق من حقوقهم زي ما قلت لحضراتكم. خليني كده اقول حاجه مهمه قوي، اللي انا بقوله السلوك ده بيهمنا في ايه يا ترى؟ السلوك ده مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، مش بس للاطفال بتوعنا، ده كمان للاشبال، للكبار، للرجاله، للستات، للاباء، للامهات، للازواج، للزوجات كمان، ازاي يقدروا يمارسوا الكلام ده. وصدقوني مش هبقى مبالغ ان ممكن نلاقي 80% من الازواج والزوجات عندهم نقص كبير جدا في ممارسه السلوك التوكيدي، بمعنى مش كل واحد بيقدر يعبر عن حاجاته، ومش كل واحد بيقدر يعبر عن آراءه ومشاعره في الوقت المناسب، ولكن دايما في نوع من النقص أو أحيانا نوع من العدوانية زي ما قلت لحضرتك. احنا محتاجين السلوك التوكيدي في مسألة التواصل الجيد والسليم مع الناس، محتاجينه كمان عشان ما يحصلش نوع من الكونفليكت أو الصدام. أحيانا نيجي نتفاهم في موقف اتصالي مع أي حد حوالينا، نصل إلى مرحلة من الصدام الشديد اللي عندها ممكن يحصل حاجات لا تحمد عقباها. كمان إزاي نقدر نتعلم إحنا نقاوم أو نتحمل إن ما حدش يفرض سطوته علينا أو يفرض رأيه علينا عن طريق التسلط أو العدوان. محتاجينه كمان عشان بعضنا بيبقى حساس جدا لمسألة النقد، بمعنى إن أنت مجرد ما حد ينقدك نقد سلبي شوية تلاقي نفسك إن أنت انهارت، فقدت ثقتك في نفسك، وتلاقي نفسك انت مش قادر تعبر عن نفسك بالمرة. دي ملامح رئيسية مهمة قوي لازم نعرفها عشان نتكلم في موضوع السلوك التوكيدي. انا بحب زي الصور اللي هنشوفها دلوقتي على الشاشة قدامنا، انا بتخيل كده عشان نمارس موضوع السلوك التوكيدي ان في عصاية اتنين مسكينها، كل واحد مسك من طرف قدامنا، كل واحد بيحاول يثبت قوته، كل واحد بيحاول يفرض وجهة نظره، كل واحد بيحاول يشد من ناحيته. لكن في الحقيقة لو احنا كنا طرفين على العصاية اللي شايفينها قدامنا دي، فبقول في واحد بيشد عاوز يفوز، لكن ما بيتمناش اللي قدامه يخسر. القاعدة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت اسمها وين وين، يعني انا عاوز افوز واكسب وعاوز غيري كمان يفوز ويكسب. في نفس الوقت في نمط تاني، لا ده هو عاوز يفوز والقصديه بقى يجراله اللي ما يجراله، اللي بنسميه وين لوز، هو عاوز يكسب بأي شكل، عاوز ينتصر بأي شكل بغض النظر عن نتيجة الإنسان اللي قدامه. طبعا ده نمط احنا مش عاوزينه، لأن النمط ده برضو مكروه في المجتمع. أسوأ منه النمط الثالث اللي بنسميه وين لوز. وين لوز ده هو بيتمنى لك الخسارة ويتمنى لنفسه المكسب، مش بس بيتمنى لنفسه مكسب، ده كمان عاوز اللي قدامه يخسر أو ما ينجحش في الموضوع اللي قدامه. عرفنا السلوك التوكيدي من حضراتكم من شوية، وعرفنا كمان السلوك العدواني. لكن لو قلت السلوك التوكيدي، لو حبيت كده أصوره بصورة جميلة، يمكن لو بصينا على الصورة اللي هتتعرض قدامنا على الشاشة شايفين كده اتنين بيشدوا حاجة، ماهيش عصاية المرة دي، ده كأنها سحابة، والسحابة دي الحقيقة فيها خير وفيها مطر وفيها رحمة. الاتنين بيتعاملوا في الموقف الاتصالي والسحابة بتنزل مية أو مطرة عشان تنبت ورود وزروع جميلة. ده موقف اتصالي سليم وصحيح، إن أنا عاوز أكسب وين يعني، وعاوز غيري كمان يكسب وين هو كمان، وبالتالي فيه نتيجة اجتماعية جميلة، لأن كلنا بنعيش في جو فيه ألفة وفيه محبة وفيه ود، نقدر نعمل الموضوع ده. هو ده السلوك اللي احنا عاوزينه يسود في مجتمع، ودي القاعدة اللي قلت لحضراتكم عليها وين وين، يعني أنا عاوز أفوز وأكسب وما بتمناش الشر لزميلي أو قريبي أو أي حد بتواصل معاه في المجتمع بتاعي. السلوك العدواني الوين لوز بقى، لا ده واحد ناسك حاجة زي المرزبة وبيدمر، زي بيقولوا أنا ثم الطوفان أو أنا وبعدي الطوفان، ما يهموش أي حد من المجتمع يفوز أو يكسب طالما هو أهم حاجة يفوز أو يكسب. وزي ما قلت لحضراتكم ده شخص منبوذ في المجتمع، ملوش أصحاب، قرناؤه بيهربوا منه وبيفروا منه للمواصفات السيئة اللي موجودة فيه. الحقيقة هنا في سؤال بيطرح نفسه وهو مهم جدا، انت في كل موقف اتصالي بتحاول تثبت ذاتك، بتحاول تأكد ذاتك أو توكد ذاتك، بالضبط كده زي ما يكون اتنين بيلعبوا شطرنج وكل واحد بيفكر ازاي يثبت وجهة نظره، ازاي يبرر أفعاله وتصرفاته بدون ما يتسلط على الآخرين. لكن يا ترى بنقدر نلاقي في حاجة بتميز السلوك التوكيدي، ان السلوك التوكيدي وسط، وزي ما أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة وسط بين الأمم في العقيدة في الشريعة وفي الأخلاق، فأمتنا كمان في سلوكها وسط بين العدوانية وبين السلبية. فالفرد اللي بيتميز بالسلوك التوكيدي الجيد زي ما احنا شايفين هو هيبقى وسط بين الإذعان والتسلط. بين الإذعان يعني مش بيستسلم مش بيماري عفوا مش بيجاري الناس على كل تصرف بيعملوه، لكنه في نفس الوقت مش بيتسلط ولا بيمارس عليهم نوع من العدوان. السلوك التوكيدي وسط بين الإذعان، الانقياد، الاستسلام والتسلط في الناحية التانية. في نفس الوقت في ميزة جميلة جدا، اللي بمارس السلوك التوكيدي الظاهر بتاعه اللي بيظهر قدام الناس بيوافق الباطن بتاعه، لأنه دايما اللي جواه بيقدر يعبر عنه، بيقدر يظهره للناس بدون خوف، بدون أي نوع من الخجل زي ما قلت لحضرتك. لو حبينا نسأل نفسنا كده، العلماء اللي درسوا السلوك في مجال علم النفس قالوا لنا والله أي إنسان في المجتمع ليه 10 حقوق عشان يقدر يبقى عنده سلوك توكيدي جيد، لازم يمارس 10 حقوق دي. أول حق لازم يمارسه بيقول لهم، بيقول والله يا جماعة أنا عندي الحق إن أنا أسلك أي سلوك، إن أنا أعتقد أي معتقدات، لكن بشرط إن أنا هبقى مسؤول مسؤولية تامة عن هذا السلوك وعن هذه المعتقدات. يبقى أنت من حقك إن أنت تسلك أي سلوك، لكن في حدود طبعا ضوابط معينة، طالما أنت هتتحمل مسؤولية هذا السلوك. الحق الثاني إن أنت مش بالضروري إنك تقدم مبرر أو عذر عن كل سلوك بتعمله، وإلا كل ما تيجي تتكلم كلمة أو كل ما تيجي تفعل حاجة محتاج إنك تقدم مبرر على الفعل أو السلوك ده. الحاجة الثالثة، أنت مش مسؤول بالصورة الأولية أو بالدرجة الأصلية إن أنت تجد حلول لمشاكل آخرين. ليه؟ المفترض إن أنت عندك مجموعة مسائل بتشغلك أنت شخصيا، وأنت حريص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أنت كان عندك فائض من الوقت، فائض من المال، فائض من الجهد تقدر تأديه عشان خاطر تساعد الآخرين، يبقى أهلا وسهلا، لكن مش بالضرورة إن أنت تبقى ملتزم إنك تحل مشاكل الآخرين. بمعنى أصح إن أنت ليك الحق إنك تقول دي مش مشكلتي، إنك تقول ده أحيانا، بس بشرط طبعا إن فعلا ما تكونش دي مشكلتك أو مش أنت اللي تسببت فيها، وإلا فمن أتلف شيئا فعليه إصلاحه كما هو معروف في القاعدة الشرعية. الحق اللي بعد كده، أنت من حقك كإنسان ربنا كرمك وعطالك نوع من الفردية إن أنت تقول أنا أقدر أغير رأيي، يعني مش بالضرورة أنك أخذت قرار أن أنت تلتزم به، لا، ممكن لو أخذت قرار وتبين لك خطأ هذا القرار أو خطأ هذا الرأي من حقك أنك تغير الرأي ده. وأعتقد أن في عندنا شواهد في السنة النبوية المباركة حتى لو إنسان أقسم على شيء وتبين لي خلافه أحسن منه يجوز له أن يرجع ويكفر عن اليمين زي ما احنا عارفين. على كل حال من حقك انك تغير رأيك طالما انت هتتحمل مسؤولية الكلام ده كله. الحق الخامس عندنا وهو حق مهم جدا، من حقك تقول انا مش عارف، انا مش عارف، زي الخواجات ما بيقولوا I don't know، من حقك انك تقول انا مش عارف الجملة دي، لانك اكيد انت مش عليم ولا خبير بكل مسألة بتعرض عليك. الحق السادس كمان، من حقك انك تغلط، لان الخطأ من طبيعة البشر كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة من حقك تغلط، لكن ضروري أن أنت تستفيد من خطأك، وضروري كمان أنك تعمل على إصلاح الخطأ بتاعك. من حقك كمان أن أنت أحيانا سلوكك أو بعض الأفعال أو الأراء اللي أنت بتتبناها تبدو للناس غير منطقي أو غير عقلاني، طالما أنت برضو عالدافع عن هذه الأراء وهذه السلوكيات. من حقك كمان أنك تقول أنا مش فاهم، يا جماعة فهموني، النقطة دي فاتتني. وزي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، لو كل واحد فينا ما بيفتيش بغير علم وساعات يقول والله أنا ما بعرفش، والله أنا مش عارف، اسألوا غيري، يا جماعة أنا مش فاهم النقطة دي، كانت مشاكل كتير قوي من مشاكلنا في حياتنا كانت اختفت بالمرة. من حقك كمان إنك تقول الأمر ده ما يهمنيش، الأمر ده ما يلزمنيش، إذا كان فعلا ما يلزمكش وما يعنيكش. دي مجموعة من الحقوق المهمة سموها بالحقوق العشرة اللي الإنسان من حقه كفرد ربنا كرمه أيا كان لونه وجنسه وعرقه وديانته إن هو يمارسها وإن هو يعيشها. خلوني أفكركم بالحديث الجميل اللي قلناه، حديث اللي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم خشية الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق إذا علمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده حديث عظيم جدا وأصل في الباب الجميل ده. كتير مننا ساعات يشوفوا حاجات غلط يسكتوا عليها لأنه خايف من الناس، خايف من فلان أصله هو ممكن يرقيه أو ما رقش، لا ده خايف ان تفوت مصلحة ما يقدرش تتعمل له. فالرسول بيطمنه بيقول له لما تلاقي فيه غلط، لما تلاقي فيه كلمة حق لازم تقولها، قولها أرجوك، لأن لو قلتها ما تقلقش أجلك مش هينقص ولا رزقك هيروح منك، لأن دول مكفولين واللي كفلهم هو الله عز وجل، محدش تاني. محدش تاني ما هو صاحبك، ما هو رئيسك في العمل، ما هوش أي حد كائن من كان يملك هذين الأمرين إلا ربنا عز وجل زي ما احنا عارفين. ضروري أفكركم كمان بالكلام الجميل بتاع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان بيقول لهم لا يكن أحدكم إماعة، فاللي حواليه بيقولوا له يعني إيه إماعة يا أبا عبد الرحمن؟ بيقولوا يا ابن مسعود يعني إيه إماعة؟ فقال لهم يعني إماعة تبقى مع الناس، معاهم عليهم عليهم زي بيقول، يعني أنت بدون رأي بدون كلمة، يعني أنت سلبي. بيقول لهم لا يا جماعة، مش معنى الناس يكفروا تكفروا معهم، يهتدوا تهتدوا معهم، لا، إذا اهتدى الناس اهتدوا، وإذا كفر الناس لابد أن تجتنبوا الضلالة وتجتنبوا الكفر بتاعهم. مش ما ينفعش أن أبقى أنا مع الناس أساءوا أم أحسنوا، لكن لابد إذا أساءوا أجتنب الإساءة، وإذا أحسنوا أبقى محسن زيهم. هفكركم بقصة جميلة، لكن خليني أشرك ضيوفي بقى معايا اللي اتأخرت عليهم شوية في التقديم، وخلوني أتعرف على أحبابنا وضيوفنا من الأشبال. أولا اتفضلي ندى، قدمي نفسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم ندى حامد من فتيات الحكمة.
أهلا بك يا ندى، أهلا بك. اتفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم عبد الرحمن محمود من أشبال الحكمة.
في الحقيقة لأن الموضوع بتاعنا النهاردة موضوع السلوك التوكيدي موضوع مهم زي ما قلت، مش يهم الصغارين بس، لكن يهم كمان الشباب، وأعتقد يهم الشباب جدا. كان لي الشرف أن أستضيف النهاردة واحد من الأشبال، عفوا من الشباب، أهلا به في برنامجنا وهو يقدم نفسه بنفسه. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخوكم محمد عبدو مهندس حاسب آلي.
أهلا بك محمد، أهلا بك في برنامجنا. احنا برنامجنا أشبال الحكمة، لكن ما يمنعش إن احنا من وقت تاني نشارك الشباب اللي زي حضرتك في الموضوع، ويا رب الموضوع النهاردة يروق لك ويكون ليه دور فعلا. في الحقيقة أعزائي المشاهدين، أنا تعمدت نعمل حاجة مهمة أوي في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، ان انا جبت ضيوفي وهم مش عارفين انا هتكلم عن ايه النهارده، لان انا حبيت في الحقيقه اعمل ده محك حقيقي، ما اقدر اشوف يا ترى ما درجه السلوك التوكيدي عندهم، يا ترى يقدروا يؤكدوا ذاتهم ولا ايه اللي هيحصل في الحلقه او في غير الحلقه. خلوني افكر حضراتكم مع المشاهدين بالقصه الجميله يمكن كلنا عارفينها، وهي قصه عمرو بن العاص لما خرج في جيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله، عارف الموضوع ده عبد الرحمن، بيقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بيجاوب ويقول له عائشة. يقول له إيه؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين عارفينها. فإذا بعمر بن العاص بيقول له يا رسول الله من الرجال، يعني بسألك عن بتحب مين من الرجال مش كده وليس من النساء؟ فقال أبوها، فقال أبوها يعني مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول ثم من؟ فقال ثم عمر. قال ثم من؟ يقول عمرو، فسمى رجالا فسكت خشية أن أكون آخره، أو كما قال. قصة جميلة لكن هي بتدل على حاجة مهمة جدا جدا، بتدل على حاجات كتير قوي، لكن هناخد محل الشاهد منها وهو إيه ترى، وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل بتحب مين اكتر ما تكسفش ان هو يسمي عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، اللي هي كانت البكر الوحيده اللي تزوجها، وهي كانت اصغر نسائه او اصغر امراه تزوجها صلى الله عليه وسلم. يمكن في عصرنا الحالي لو حد سئل من الساسه ولا اي حد ليه منصب او ليه جاه يا ترى اكتر حد بتحبه مين، اعتقد هيبقى صعب جدا وانا بحب مراتي مش كده. انا بقول الكلام ده كمان للازواج اللي بيشوفونا في البيوت وللزوجات يسمعونا، ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو من هو النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم لم يستحي ان هو يسمي عائشه ويقول لعمر ويقول للامه كلها ان هو بيحب عائشه اكتر واحده بيحبها في حياته. طبعا ده بعد موت خديجه رضي الله عنها. معنى كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده سلوك ايه يا ترى؟
توكيدي.
كان عنده سلوك توكيدي صح؟ معنى يا ندى كان عنده سلوك توكيدي، اكيد احنا فهمنا يعني سلوك توكيدي. كان عنده سلوك توكيدي يعني قدر يعبر عن مشاعره ويجاوب عن سؤال حساس زي دون، على الرغم انه هو لما يقول انا بحب عائشة اكتر واحدة اكيد الكلام ده لما يبلغ نسائه ايه اللي هيحصل؟ اكيد هيغيره شوية. ولما يعرفوا الصحابة كمان ان هو بيحب ابو بكر الصديق رضي الله عنه اكتر من اي حد من الصحابة اكيد برضو هيغيروا شوية. واكيد لما يعرفوا انه بيحب عمر كمان بعد ابو بكر الصديق بقية الصحابة هيغيروا شوية. وبعدين شوف فطنة وذكاء عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال لك بقى كفاية كده انا مش هسأل تاني، انا خايف بقى يا اما يحطني اخر واحد يا اما ما يحطنيش خالص، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة قوي. لكن الشاهد زي ما قلت لحضرتك الحديث قد ايه الرسول عليه السلام كان assertive، قد ايه الرسول عليه السلام كان عنده سلوك توكيدي، قدر يعبر عن مشاعره عن رأيه بدون ما يستحي بدون ما يخاف، حتى لو كان البعض هيغير او البعض ممكن يتأذى من المسألة دي. اعتقد في شواهد كتير قوي في السنة النبوية الصحيحة بتدل على مسألة السلوك التوكيدي عند الرسول عليه السلام وعند الصحابة موجودة جدا، لكن مفيش مجال ان احنا نسرد كل الكلام ده. ساعات انت عاوز تسأل نفسك تقول يا ترى هو في علامات بتدل ان الشخص ده ما عندوش سلوك توكيدي جيد، بمعنى اخر ما هي علامات ضعف السلوك التوكيدي؟ يا ترى اعرف نفسي ازاي اذا كنت انا عندي سلوك توكيدي اسيرتيف عالي ولا ما عنديش؟ اقول لك خد عندك بعض العلامات، واذا كانت موجودة فيك بدرجة يبقى فيك درجة من ضعف السلوك التوكيدي، موجودة كلها يبقى انت بقى السلوك التوكيدي ضايع عندك جدا. بس ما تقلقش ان احنا هنقول لك دلوقتي ازاي تقدر تنمي السلوك التوكيدي عندك وعند اولادك وعند اللي انت بتعرف كله. اول حاجة في علامات ضعف السلوك التوكيدي ان الواحد ملوش رأي، يبقى ايه زي ما قال عبد الله بن مسعود من شوية، يبقى امعة. احسنت يا عبد الرحمن، يبقى ايه
امعة؟
معهم معهم عليهم عليهم، مش كده؟ اللي تشوفوه. نسألك يا عبد الرحمن بتحب المكرونة ولا الرز؟ تقول اي حاجة. انهي لون بيعجبك يا عبد الرحمن؟ تقول كله كويس. طب الصيف ولا الشتاء؟ طب العيش الطري ولا الناشف؟ اي سؤال نسأله لك الالوان والله كله كويس، ده شيء جميل والله انت راضي. بس هي المسألة مش مسألة رضا، المسألة ان انت ما عندكش قناعات خاصة بيك، ما عندكش سلوك توكيدي جيد عارف تعبر عنه. فاي انسان بيميل لمسايرة الاخرين بدون ما يعبر عن رأيه بصورة شخصية وبصورة ذاتية يبقى ده عنده ضعف في السلوك الايه التوكيدي. عشان كده لازم يبقى لنا رأينا، بس يبقى لنا رأينا الغلط، لا يبقى لنا رأينا الصح اللي نقدر نتبناه وندافع عنه. يبقى دي اول علامة من علامات ضعف السلوك التوكيدي، هي الإذعان للآخرين انك منقاد معاهم ومستسلم لهم. لو انت موجود في شلة كده او مجموعة في الجامعة ولا في المدرسة ولا في الجيران، تلاقي نفسك مالكش رأي وتلاقي نفسك عمال ايه اللي يشوفوه تشوفه، اللي يلعبوه تلعبه، انت مالكش رأي. طبعا ده مش كويس، لازم يبقى لك رأي ورأي مهم جدا تقدر تمارسه. من علامات ضعف السلوك التوكيدي كمان عندنا ايه يا ترى؟ التواضع الزايد، ان انت متواضع بصورة زايدة قدام اللي يفهم معنى التواضع واللي ما يفهمش معنى التواضع، وبالتالي الناس بتغبنك حقك مش بيدوك حقك، ساعات عفوا يهينوك ساعات يتعالوا عليك لان انت مش حاسس بقيمة نفسك. يبقى ازاي الناس تحس بيك؟ لو انت مش حاسس بقيمة نفسك ازاي الناس هتحس بقيمتك؟ لازم انت الاول تبقى حاسس بقيمة نفسك بدون تكبر، طبعا ان منهيين عن التكبر عشان الناس تقدر تحس بالقيمة بتاعتك. من علامات ضعف السلوك التوكيدي ويمكن دي مهمة جدا بنلاقيها في البنات كتير او في بيوتنا وياريت نخلي بالنا منها، هي الحرص الشديد والزائد على مشاعر الاخرين. ساعات انت مثلا تزعل صاحبك او انت يا ندى تزعل صاحبتك جارتك او زميلتك في المعهد او في المدرسة، وبعدين الموقف انتهى انت اعتذرت مرة، لكن تلاقي نفسك كل شوية عمالة تقولي يا وقت تكوني زعلانة مني، انا اسفة جدا، طب ما تزعليش المرة دي، انا اسف، وبعد شوية تعتذري وتاني يوم تعتذري. ايه لازمة كل ده؟ انت اخطأتي وعرفت خطأك اعتذرت مرة خلاص ما تعتذريش كتير، وشايف ان الاعتذار ده كان كافي. اذا كنت اتلفت حاجة صلحتيها، اذا كنت في مظلمة ردتيها لصاحبتها او صاحبها خلاص ما تعتذرش كتير. يبقى لو واحد على طول حريص على مشاعر الاخرين عملهم وتكونوا زعلين مني انتوا كذا انتوا كذا، يبقى ده برضو عنده ضعف شوية في ايه في السلوك التوكيدي. من الحاجات المهمة ايضا اللي بتدل على ضعف السلوك التوكيدي التردد وعدم الحزم. انت عاوز تاخد قرار، انت عاوز تاخد قرار متردد، يا ترى ابيض ولا اسود، يا ترى دي ولا دي ولا دي ولا دي، تقعد تتردد كتير لغاية يمكن الحاجتين اللي انت عاوز تختار بينهم يروحوا منك الاثنين. صح يا ندى؟ ساعات بيحصل معاك تردد، تبقى مش عارف تاخد قرار في مسألة، تسهري وتصحي بدري تذاكري ولا تسهري وتصحي معادك، ولا تنامي بدري وتصحي تذاكري؟ هتقعدي تفكري كتير تلاقي الوقت عدى وسرقك وما قدرتيش تحصلي حاجه. من اهم علامه من علامات ضعف السلوك التوكيد اللي كلنا بتحصل عندنا ما يعرف بضعف الاتصال البصري والصوتي ولغة الجسد. أقول تاني، البصري والصوتي ولغة الجسد. لما أنت تكون بتتكلم وصوتك عمال بيتهدج كده وبيتقطع ضعيف، يبقى أنت أكيد مكسوف، أكيد أنت مش قادر تقول رأيك بوضوح وبصراحة بدون خوف ولا تردد، صح؟ ولو أنت بتكلم اللي قدامك يا عبد الرحمن أو يا نادر بتكلم اللي قدامك ومش قادر تبص في عينه عشان تتواصل معاه، يبقى انت عندك ضعف في السلوك التوكيدي. طبعا مسألة الاتصال البصري دي لها محاذير عندنا في الشريعة الإسلامية، لأن ما ينفعش أكون عفوا بكلم امرأة واحدة ست وأعمل اتصال بصري طول الوقت. بقول الاتصال البصري ده في حدود طبعا معينة بالنسبة لي بين الراجل والراجل أو الست والست. الحاجة التانية لغة الجسد، زي بقول لو انت بتتكلم يا ترى وانت بتتكلم بتستخدم ايديك في التعبيرات؟ بتستخدم يا ترى انك بتهز دماغك احيانا؟ بتستخدم كمان عينيك احيانا؟ حركات الوش احيانا بتبتسم بتكشر عشان تقدر تعبر عن اللي جواك؟ لو بتقدر تعمل الحاجات دي يبقى انت عندك سلوك توكيدي جيد. لو مش بتقدر تعمله وبتتكلم وانت في حاله ثابته ما بتتغيرش، يبقى انت عندك ضعف في السلوك التوكيدي، عاوزين نحسنه ونطوره. عندنا كمان من علامات ضعف السلوك التوكيدي انك جواك مشاعر غضب خوف اي حاجة مش قادر تعبر عنها، خايف من المحاطين بيك ومش قادر تعبر عن مشاعرك، او جواك رأي بس ما انتش قادر تقوله، يبقى ايه لازمة انك تبنيت الرأي طالما انت مش قادر تقوله للناس؟ دي كلها علامات او نقدر نسميها اعراض بتدل على ان الفرد اللي قدامي سواء كان طفل او شاب او راجل كبير عنده ضعف في السلوك التوكيدي. محتاجين بالضرورة ان احنا نقوي، لكن يا ترى لازم نسأل نفسنا سؤال، يا ترى هو احنا نقدر فعلا نعلي من السلوك التوكيدي، نقدر نطوره ونحسنه؟ بس قبل ما اقول لكم ازاي، وهقول مخصوص للاباء والامهات اللي يشوفونا في البيت ازاي كمان يرفعوا درجة السلوك التوكيدي عند اولادهم وبناتهم في البيت، خلينا اقول هو ايه فايدة ان انا اتعلم السلوك التوكيدي؟ ايه فايدة ان انا أبقى عندي سلوك توكيدي عالي؟ أكيد لما يبقى عندي سلوك توكيدي عالي إن أنا أقدر يبقى عندي راحة نفسية. عندي إيه؟ راحة نفسية، لأن اللي جوايا هو اللي بعبر عنه، مش كده؟ بقدر أعبر عن آرائي ومشاعري زي ما قلت لحضرتك. كمان مش هبقى متوتر ولا مكتئب، لأن اتكسفت فقلت كلام ولما روحت البيت قعدت أندم إن أنا قلت الكلام ده، مش كده؟ الحاجة اللي بعد كده كمان بقى عندي ثقة في النفس، لأن في أي موقف بقدر أعبر عن رأيي ومشاعري زي ما قلت لحضراتكم. الحاجة اللي بعد كده مش هبقى متردد، أقدر أخد قراري بكل عزم بكل حزم بكل شجاعة وهبقى مسؤول عن هذا القرار. كمان بيحافظ على حقوقي. إزاي السلوكي بيحافظ على حقوقي؟ ده مسألة مهمة جدا. لو أنا حاطط ألم كده مثلا غالي ولا حاجة حاطه في جيبي، وبعدين جي واحد صاحبي أو جاري يمكن أعرفه الأول مرة أو تاني مرة أو تالت مرة يدوب، وقال لي والله الألم ده جميل قوي، ممكن أخده منك؟ طب ما تيجي نجرب، إيه رأيكم نجرب الحكاية دي مع ندى وعبد الرحمن ونشوف هيتصرفوا إزاي ونبتدي نعدل السلوك بتاعهم. هنبدأ حضرتك الألم ده يا ندى، اتفضلي خد الألم في إيدك بالراحة. وعبد الرحمن شفت الألم مع ندى، عبد الرحمن بص لندى كده، عبد الرحمن بالراحة كده قول لها الله يا ندى الألم ده جميل، ممكن أخده منك؟ ونشوف ندى هترد تقول إيه. يلا عبد الرحمن كده جرب كده، نعمل لعب ادوار، يلا اتحرك كده ايدك ووش كده وتصرف. ها
الله يا ندى الالم ده جميل قوي، ينفع اخده منك؟ شكرا.
جميل خالص. عبد الرحمن قال لي ندى الله الالم ده جميل قوي، ممكن اخده منك؟ ندى ما فكرتش ما تكلمتش، راحت عطيه له الالم يمكن عشان تخلص من الموقف اللي احنا موجودين فيه في الاستوديو دلوقتي. لكن يا ندى انت عطيتي له الالم، هو انت مش محتاجه الالم ده؟ رد عليا.
لا عادي.
يعني ايه عادي؟
نأتمنها عليه.
ده هو هياخده ليه خالص، مش هياخده امانه.
ماشي.
خلاص عندك غيره؟
احتمال اشتري غيره.
احتمال. شوفي ندى بتقولي عادي واحتمال، خلي بالنا دي علامه من علامات ضعف السلوك التوكيدي، احتمال وعادي. لا احنا مش عاوزينه عادي، احنا عاوزينه غير عادي. عاوزك بكل، يا ترى فكرتي قبل ما تديله القلم يا ندى؟ ما فكرتيش. ليه ما فكرتيش؟ مع ان القلم ده غالي مش كده؟ وبعدين عبد الرحمن ممكن تكوني لسه ما بتعرفيهوش باي حق يطلب منك قلم. قولي لي يا ندى تاني، يعني انت لما اعطيتي له قلم اعطيتي له بدون ما تفكري مش كده؟ واكبر دليل انك اعطيتي له في الحال. الحاجه الثانيه انك ما علقتيش خالص، ما قلتلوش يا سلام ده ما عزهوش عليك اتفضل والله انا عندي غيره، او اتفضل ما يغلاش عليك انا بابايا هيشتري لي غيره، مش كده؟ ما فكرتيش تقولي حاجه ثانيه كده، صح ولا ايه؟ طيب تيجي نعكس الدور كده، خد انت القلم يا عبد الرحمن بسرعه، ده القلم بتاعك باباك جابه لك هديه في مناسبه جميله عندك، وبعدين ندى شافته وبعدين عجبها قوي وعينيها هتطلع عليه وعاوزه تاخده منك. يلا كده يا ندى جربي. السلام عليكم يا عبد الرحمن. يلا عبري عن اعجابك بالقلم ده كده.
الله، القلم ده جميل قوي، ممكن اخده؟
هو ماشي ممكن، بس عشان بس ابي يعني اعطاه لي هديه في عيد ميلادي فمش هينفع. اما لو ما كان، لو كان بتاعي كان ممكن ادهولك عادي. مش
هو مش بتاعك ولا ايه؟
ما ابي اعطاه لي، فالهديه غاليه يعني.
رد عليا ندى.
طيب خلاص هبقى اخلي بابا يشتري لي غيره.
جميل خالص، موقف بسيط قوي انا عارف، لكنه الحقيقه فيه بدأناها شويه نتطور شويه، يمكن عبد الرحمن لقط مننا من الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، عاوز يمارس سنه سلوك توكيدي، لكن تحديدا قال ايه؟ قال ممكن بس القلم ده بابا شاريهولي فمش بتاعي، هو لسه عاوز يمارس السلوك التوكيدي لكن لسه بيتعلم الموضوع. يا ترى لو حبينا نعدل الموقف ده، عاوز اسمع منكم الموقف ده تاني بسرعه كده يا عبد الرحمن، يلا يا ندى كده جربي. قولي له تاني على القلم.
الله، القلم ده جميل قوي، ممكن اخده؟
هو ممكن ماشي، بس مش عندي مانع، بس بابايا عقولي في هدية ومناسبة ليا فمش هينفع، ممكن لو عندي واحد غيره ممكن ادهولك.
ما شاء الله، احسنت يا عبد الرحمن، خلي بالنا السلوك التوكيدي اتطور شوية، المرة دي بيقول مش عندي مانع، وبين بيقولها لو عندي واحد تاني ممكن ادهولك. الحقيقة ده نموذج مصغر جميل، بمعنى لو انا شخصيا اتحطيت في موقف زي ده ببساطة شديدة هقول كده، والله يا حضرتك انا ما اقدرش اعز عليك القلم ده، حتى القلم ما يليقش بمقام حضرتك والله ومش قد المقام، لكن في الحقيقة القلم ده هدية من حد عزيز علي جدا، فتسامحني ان انا مش هقدر اديه لك في الحقيقة لانه يعز علي جدا، لكن لو تحب اشتري احاول اشوف لك واحد زيه انا ما عنديش مانع ان انا اعمل كده. انا يمكن قلت جملة في الاخر ورطت بها نفسي مش كده، لو انت عاوزني اجيب لك واحد زيه او اشتري لك واحد زيه ما عنديش مانع. خلي بالك لو هو عنده شويه سلوك توكيدي زائد او درجه من العدوانيه هيقول لي ايه يا ترى؟ تتوقع ايه يا استاذ محمد يقول؟
انا كده ماشي، قبلت هديه ماشي.
لا هيقول لي يعني هو
ماشي مفيش شيء.
لا انا قلت له انا، لكن لو عاوز اجيب لك واحد زيه ما عنديش مانع.
هيقول لك يا ريت ماشي.
يا ريت اجيب لك؟
يا ريت.
اعتقد لو واحد عنده سلوك توكيدي هيقول له طب خلاص اديني ده وبهات التاني خده ليك. يا ترى يا محمد لو حصل معاك الموقف هتقول ايه انت شخصيا؟ ها؟
افكر طبعا.
هتفكر
الموضوع صعب شويه.
طيب دي نماذج بسيطه قوي، لو بنقدر نعمل ما يعرف بالرول بلاي او ان احنا نلعب ادوار في بيوتنا مع اولادنا، ندربهم ازاي يعيشوا المواقف دي ويقدروا يتكلموا. وخلي بالكم الموقف الاول ندى فيه ما كانتش حتى في طلبها عندها سلوك توكيدي. هي قالت له اديني القلم، قال لها لا مش حاضر دور، راحت ساكته خلاص، يعني كانت مجرد رغبه يعني طايره زي بيقولوا،
ما لحقتش
ما اكدتش الكلام ده، بمعنى ان ما كانتش عاوزه مش قادره تعبر عنه. خلينا نشوف ازاي نقدر ننمي السلوك التوكيدي وبعدين نعمل رول بلاي تاني مع حضراتكم بسرعه. يا رب الوقت اللي باقي من حلقتنا يقدر يكفي الجزء اللي جاي لنا ده. بقول للاباء والامهات والمربين كلهم اللي بيشوفونا دلوقتي، وكمان للشباب والبنات اللي بيشوفونا، بقول عشان نقدر ننمي السلوك التوكيدي عندنا كافراد، بقول اعمل ايه يا ترى؟ بقول هعمل انا مدرج او هرم اسمه هرم تنميه السلوك التوكيدي. استاذنكم اخذ القلم ممكن. شكرا، انا بحاول امارس عليكم السلوك التوكيدي، ان انا اخذ القلم بتاعي قبل ما يروح مني. بقول ان انا عاوز انمي السلوك التوكيدي، بقول هحط مدرج للسلوك التوكيدي المرغوب، انهي نوع من السلوك انت عاوز تنميه عند ابنك او عند بنتك، بعد كده ابتدي درب ابنك او بنتك على الموضوع ده. اول حاجه ازاي يقدر يعبر عن رايه بصراحه ووضوح، كل ما يجي يطلب حاجه منك يطلب هدوم، بيطلب مشروب، بيطلب أكل، بيطلب أي حاجة، خليه يقف قدامك وقول له أنت عاوز إيه، وخليه يتكلم بألفاظ وعبارات وجمل واضحة وصريحة ويقول هو عاوز إيه، وادخل معاه في تفاصيل، قول له لونه إيه، شكله إيه، مقاسه إيه، الآخر كل هذه الحاجات، يبقى أنت كده بتخليه يعبر عن رأيه بصراحة ووضوح. الموضوع ده مهم جدا جدا، إن هتنمي مهارات لغوية، مهارات منطقية، وكمان مهارات اتصالية عند ابنك بخصوص السلوك ده. الحاجة الثانية، ويمكن دي كتير مننا للأسف يمكن ما كنش مبالغ لو قلت 80% لا يجيدون إنهم يقولوا لا بكل أدب. لازم نعلم ولادنا إزاي يقولوا لا. يا ترى بنقدر نقول لا بأسلوب لائق بدون ما نحرج اللي قدامنا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. إزاي نقول لا؟ طبعا مش مطلوب منك تقول لا على طول، لكن مطلوب منك تقول لا لما تكون عاوز من جواك تقول لا، مش يبقى جواك عاوز تقول لا وبين محرج أو مكسوف أو خايف أو عايل هم حاجة. لا، خلي اللي جواك يطلع. عاوز تقول من جواك نعم، قول نعم. عاوز تقول لا، قول لا. دي مهم قوي إزاي ندرب ولادنا إنهم يقولوا لا. بمعنى بتقول له أنا أجيب لك أكل إيه؟ طب والله أجيب لك عيش. أسخن لك العيش ولا أجيبه لك من التلاجة؟ يقول لك الطفل أي حاجة. وإحنا كمان حتى كأزواج ساعات نقول أي حاجة، يمكن إحنا لنا عذرنا بقى عشان خايفين من القهر الأسري والتسلط بتاع الزوجات ساعات، لكن لازم ندرب ولادنا إنهم ما يخافوش من الموضوع ده. قل له لازم أن تبقى واضح ومحدد، أنت عاوزه ساخن ولا زي ما هو، عاوزه ملح زايد ولا ناقص. بقول ببدأ بحاجات بسيطة أو حياتية بنمارسها في بيوتنا، لكن بعد شوية هتكبر في المؤسسات وفي الاتصال اللي على مستوى أعلى من كده. علم طفلك كمان إزاي يقدر يعبر عن مشاعره، هو متضايق واخد جنب، قل له عاوزك تقول لي انت بتشتكي من ايه دلوقتي، التعبير الملائم عن المشاعر، وخليه يستفيض في شرح المشاعر. اذا كان خايف يقول لك هو خايف ليه ومن ايه بالضبط، اذا كان زعلان قل له زعلان من ايه وليه بالضبط. عوده ازاي يقدر يشرح ويعبر عن مشاعره بصوره اكثر استفاضه واكثر تفصيل. من الحاجات المهمه جدا بنتعلمها عشان نقدر يبقى عندنا سلوك توكيدي عالي، ان ازاي نقول انا، مش عاوزين نقول انا زي ابليس بالانانيه لا، لكن عاوزين نقول انا احيانا عشان نعبر عن ذواتنا وناكد نفسنا. لما تقول انا بحب كذا، انا بكره كذا، انا عايزه كذا، واستخدم دايما تاء الفاعل، انك تقول رحت وجبت وعملت، بدون ما ياخدك الإعجاب طبعا وبدون ما ياخدك التكبر، لكن احنا في مرحلة بنعالج فيها ضعف سلوك، فبحاول بعلي سنة من الأنا عند الطفل أو عند الشاب اللي بيمارس من هذا الضعف. وفي الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، لو أنا سمعت واحد بيتكلم وبدأت أشوف عدد مرات استخدام لفظة أنا أو عدد مرات استخدام ضمير الفاعل اللي هو فعلت أكلت شربت رحت جيت عملت إلى آخره، كل الضمير اللي خاص بيه، وعديت نسبته في نسبة الكلام اللي قاله، أقدر أعرف هو عنده سلوك توكيدي ضعيف ولا متوسط ولا عنده أنا عالية جدا وبلغت لدرجة الأنانية أو الإعجاب بالنفس الزائد أو التكبر. طبعا إحنا يعني إحنا وسط بين طرفين نقيض، لا عاوزين نبقى عندنا أنانية عالية وفي نفس الوقت مش عاوزين نبقى سلبيين وعندنا ضعف في السلوك التوكيدي. فمن الحاجات المهمة جدا في هذا المجال إن أنا لازما أعلم الولد إزاي يقول أنا بحب كذا. لو أنا جبت أي واحد فرد عشوائي من الشارع وقلت له أنت طولك كام ووزنك كام وبتحب لون إيه وبتحب هوايتك اللي بتفضلها إيه وأحسن كتاب قريته وإيه أوحش حاجة بتكرهها إلى آخره، حلاقي كتير جدا من الناس، يمكن 60-70% من الناس ما يعرفوش شيء عن طولهم ولا عن وزنهم ولا عن هم بيحبوا إيه حتى من المأكولات ولا الهوايات، يقول لك كل حاجه بحبها او يقول لك كلام كده هو خده في المدرسه زمان، يقول لك بحب القراءه والرياضه والسباحه، هو يمكن عمره ما نزل الميه ولا يعرف حاجه عن موضوع السباحه. فان هو يستخدم كلمه انا، انه يستخدم ضمير الفاعل زي ما قلت لحضراتكم، ده بيدل ان هو بدا شويه ينمي موضوع السلوك التوكيد عنده بدون مبالغه زي ما قلت لحضراتكم. من اهم الحاجات في تنميه السلوك التوكيدي ان الشخص اللي قدامي يتواصل عن طريق لغة الجسد اللي بنقول عليها انه يستخدم ايديه، بيستخدم حركة جسمه، احيانا بيستخدم ملامح وشه، الايماءات الى اخره، بيستخدم كمان التواصل البصري مع الناس وهو بيتكلمه. دي اكبر دليل، وده اهم شيء لازم كمان نطوره وننميه عشان الواحد عندنا يبقى عنده سلوك توكيدي عالي. لو اخدنا المدرج اللي قلنا على بعضه دلوقتي وبدأنا نكرره مرة بعد مرة بعد مرة، لو واحد ما عنده ثقة في نفسه هيبتدي يبقى عنده ثقة في نفسه. لو واحد مش بيمارس السلوك التوكيدي هيقدر يمارس السلوك التوكيدي. وما فيش مانع ان الاب او الام يقعد قدام طفله ويخليه يعمل ما يعرف بلعب الادوار، الرول بلاي، ان هو يبتدي يجرب نفسه يمارس المسألة دي. مش كتير كمان، ومش مش مش عيب ان الراجل الشخص البالغ العاقل الكبير لو هو عاوز يخش في موقف انه يقف قدام مراية او ويبتدي يجرب نفسه هيقول ايه. طب ما تيجوا نمارس المسألة دي النهاردة عملي، ايه رأيكم؟ تيجي نمارس المسألة دي عملي. وخلونا معلش زي ما قلت لكم الأستاذ محمد يمكن مشرفنا النهاردة لأول مرة، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة في الحلقة، وهسألك يا باشمهندس بقى، أنت اتجوزت ولا لسه؟
لسه
ما اتجوزتش ما شاء الله، لكن أكيد ناوي تتجوز
إن شاء الله.
عاوزين نعمل يعني 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 لعبة أدوار كده خفيف نشوف المسألة ماشية إزاي. حضرتك أكيد لسه ما خطتش موقف إنك تروح تخطب واحدة، ولا خطبت قبل كده؟
لسه
ما خطبتش. طب محمد أنا هبقى حماك بتاع المستقبل، ها؟ وحضرتك جاي لأول مرة بتشرفني في بيتي وعاوز تخطب بنتي، عاوز حضرتك تتفضل تقدم نفسك وتعيش الدور ده، هتقدر تقدم نفسك إزاي وتعالى نحل الموقف. إيه رأيكم المشاهدين؟ عيشوا معنا في الموقف ده، ويا رب يكون الدقائق اللي فضلنا تكفينا في الموقف ده، يا ريت نعرف بقى إيه قد إيه من الدقائق كده. أستاذ محمد عرفت طبيعة المهمة اللي أنت مكلف بيها، حضرتك جاي مشرفني، احنا وقت قاعدين في الصالون عندنا في البيت وانت جاي مشرفني ولابس الجلابيه الجميله الجديده دي، وجاي ايه تقدم نفسك عشان تخطب بنتي. اتفضل حضرتك قدم نفسك. اهلا بيك يا ابني. اهلا بيك.
اهلا بيك.
اهلا بيك. انا شفت حضرتك قبل كده يا ابني تقريبا،
مش عارف والله ما اظنش. بس
لحظه واحده كده، محمد قال ما اظنش. محمد شايف الكلمه دي فيها لياقه عاليه؟
لا طبعا.
انا اعتقد كان الرد المناسب، والله يكون لي الشرف طبعا ان اكون قابلت حضرتك. الحقيقه مش متذكر، لكن على كل حال لي الشرف ان اكون قابلت حضرتك. نخلي بالنا زي ما قلنا لازم نمارس السلوك التوكيدي بدون ما نجرح مشاعر الاخرين، بدون ما نسبب لهم الم. انا مش هعلق على كل كلمه وكل موقف، لكن خلينا ناخد الموقف على بعضه من محمد. اهلا بك يا ابني مره تانية. اهلا بك. اهلا بك. اتفضل.
الاول اجي اعرف نفسي، هو الاسم ايه واهلتي ايه؟
لا اتفضل
اعرضوني يعني كاني في الموقف نفسه. انا كنت عرفت اللي عند حضرتك بنت. بس
انا عندي
اتشرف. لا ما اعرفش كم واحده.
اهلا بحضرتك.
اتشرف ان انا اكون جوز بنتك الثاني الثالث الاول ان شاء الله تعالى، وانا اسم حضرتك.
اهلا بك. الحقيقه يعني ما اتشرفتش بيك ابن قبل كده، لكن اتفضل يعني عرفني بيك.
انا اسمي محمد عبده، مهندس كمبيوتر.
مهندس كمبيوتر ما شاء الله. اهلا بيك.
بس عندي مشاريع ليا رؤيه مستقبليه في كذا وكذا. عندي شقه في الحي
الحضر.
انا حاليا مش شغال.
مش شغال ما شاء الله.
حاليا مش شغال. لكن
انت بتيجي تخطب بنات الناس وانت لسه
لا طبعا، بس اكيد في حلول ثانيه.
يعني انت شايف ده منطقي ابني تيجي تخطب بنات الناس وانت لسه؟
لا طبعا، بس في حلول ثانيه. لو في رؤيه ثانيه مستقبليه على الاقل رأيت كلام، وبعد كده ان شاء الله.
يعني انت لسه ما عندكش
لا لسه
ما عندكش شغل؟
لا لسه ما فيش
ان شاء الله. اهلك بيصرفوا عليك ولا ايه؟
لا مش كده برضه. يعني هي مصاريف على قد الواحد يعني. حاجات حره بس، لكن مش حاجه ثابته.
الواحد انت هتبقى نسيبي وهتبقى جوز بنت، فاحب اعرف عنك كل حاجه بالتفصيل.
تمام تمام. هي حاجات حره بس مش اكتر.
يعني ايه حره؟
يعني صيانه كمبيوتر، واحد زميلي حصل عنده مشكله اقدر اعملها، لكن مش حاجه ثابته
اللي هي تبقى ثابته الجواز.
ما فيش حاجه مصاريفي انا بس
الشخصيه يعني.
حاجه زي كده.
عاوز تفتح بيت يا ابني، انت عارف يعني ايه جواز.
تمام تمام. بس انا قلت الخطوه الاولى ربنا يرزقك.
مش الصح ان الواحد يبقى الشاب يعني مجهز نفسه وعارف مقدم على ايه؟ حكيت يا ابني سالت عننا وعن ولادنا، انت عارف حاجه
ده صحيح، بس ما فيش شاب دلوقتي وضع.
حضرتك سالت عننا قبل ما تيجي؟
طبعا مش هاجي قبل ما اسال.
البيت اللي انت داخله عارف؟
مش هاجي قبل ما اسال.
تعرف عننا ايه يا ابني؟
لا اعرف كل حاجه، مش كل حاجه يعني، لكن كأخلاق كمعاملات ما شاء الله، أحوالكم مع الجيران، يعني البنت من أسرة إيه، أخبارها إيه، بتروح فين، يعني
شوف. أنت شفت بنتنا قبل كده؟
لا.
طب مال إيه اللي خلاك تفكر تتجوزها؟
والله يعني الخلق، يعني ما شاء الله السيرة سبق. السيرة سبق. واحد زي ما حضرتكم زكها لي بس خلاص.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك.
عمد أنا اتشرفت بيك، أهلا بيك.
ربنا يحفظك.
وسهلا يعني أنا الحقيقة أنا ما أعرفش عنك أي حاجة في الحقيقة. لكن يعني اولا يا ابني تروح تشوف اول شوف لك شغل انت عندك شقه يا ابني الاول
موجود الحمد لله
عندك شقه يعني شوف لما تشوف موضوع الشغل بتاعك وكده وسيب لي نمره تليفونك وانا ان شاء الله يعني اتصل اعرف عنك برضو اعتقد ده حق من حقوقي
طبعا يعني اكيد يعني مش تعمل كده
مش عارف هتخش تبقى واحد من عيلتي وهتبقى جوز بنتي وكده فخليني نسال عليك وان شاء الله يبقى بيننا تليفون
الله المستعان ان شاء الله تعالى
شكرا يا ابني
ربنا يحفظك
اتفضل شوف يا ابني يمكن الموقف اللي احنا عشناه مع البشمهندس محمد اكيد هو عايش موقف زيه قريب اكيد بتحط في الموقف ده بس اكيد حماه مش هيبقى متساهل معه زي ما انا متساهل معه كده اكيد هيبقى شويه يعامله بطريقه يمكن شويه متسلطه او فيها شويه من العدوانيه لكن الموقف يمكن ما اظهرش حاجات كتير قوي لكن خلنا بالنا من حاجه مهمه قوي من اول موقف محمد كان بيتعامل فيه اللي انا علقت عليه بعد كده يمكن التواصل لغة الجسد زي بقول كانت شوية ضعيفة عند محمد محمد مشبك ايديه وقاعد مش بحرك حتى صوابعه ولا حاجة محمد ساعات كان ساعات بيضحك في مواقف طبعا ما تستاهلش ان واحد راح يخطب بنت واحد لازم ان يبقى عنده نوع عالي جدا وقار وهادي وراسي عارف بيتكلم بيقول ايه برضو موضوع ان هو بيستخدم كلمة عادي وده حل مبدئي وده يعني المسائل بالنسبة له شبه هلامية مش مركز او مش عادد اوراقه بالضبط في الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم لو احنا بدأنا ندرب ولادنا ازاي يمارسوا السلوك التوكيدي ازاي ننمي عندهم السلوك التوكيدي ان شاء الله يبقى في امل في التطور خلونا ناخد موقف في الوقت اللي بقى لنا من الحلقة مهندس محمد انا هسأل حضرتك سؤال لو انت عفوا عندك امتحان بكرة وجالك واحد صاحبك جدا جدا مش شفتوش بقالك 50 ايام الثانوية العامة مثلا وبعدين جاي من بلد بعيد وفوجئت ان هو بيصلي معاك المغرب وعاوز ينزل عليك ضيف النهاردة تتصرف ازاي يعني ابدأ كده الحوار من اول ما تقابله ايه اللي هيحصل كده وليكن الشخص ده انا مثلا
وبدايه
لا ما تحكيليش يعني قول بالضبط ايه اللي هيحصل
اول هيبقى في ترحيب شديد جدا يعني.
شيء جميل قوي
طبعا
هيبقى في ترحيب شديد جدا
طبعا
ده شيء جميل طبعا
في ضيافه بس مش هتبقى يعني مش هينفع صراحه يعني يقعد معايا كل
يعني هتقول له يعني هتقابله اهلا بيك يا محمد او اهلا بيك يا حسين والله توحشني جدا انا بقالي كام سنه ما شفتكش انا مش مصدق نفسي ان انا لسه ان انا بشوفك
النهارده كده هيقعد معايا بكره
بعد كده ايه اللي هيحصل
بالشكل ده هيقعد معايا بكره
لا اتفضل
يعني الله المستعان هرحب بيه طبعا هكرمه
هكرمه فين في المسجد احنا في المسجد لسه
احنا في المسجد
وصلى وخرج معاك
لا طبعا هيبقى في البيت اكيد يعني هو اكيد في حاجه تيجي على حساب حاجه لكن الموضوع صعب
انا عايزك تقول لي جمله محدده هتقولها له عشان يبقى عندك سلوك توكيدي في الدقيقه اللي باقيه
انا ممكن اقول مثلا ان انا عندي امتحان بكره ايه رايك تذاكر معايا ايه رايك تراجع معايا
الراجل جاي
بعد الضيافه
انت كده بقيتك
بعد كوبايه الشاي
فكرت بمصلحتك بس
ما الموضوع صعب
لا مش صعب ولا حاجه انا اعتقد عشان نختم حلقتنا ابسط حاجه ممكن اقولها انا مش مصدق نفسي بشوفك النهارده الحقيقه بعد الوقت ده هيوحشني جدا انت ما تعرفش قد ايه بالنسبه لي الحقيقه انا والله كنت بفكر اكلمك او اتصل بيك لو كان ده حقيقي طبعا ما تكذبش عليه وبعد كده هتقول له والله انا يسعدني جدا جدا ان انا اتشرف بيك بس انا بودي بقى اقعد معاك واشبع منك ونقعد كده ندردش ونستعيد ايام الشباب وايام المذاكره بس سامحني اخد منك ميعاد تيجي تزورني فيه. اعزائي المشاهدين يمكن يزورنا الحلقه الجايه زي الاستاذ جامع بيقول ان شاء الله الى ان القاكم في موضوع جديد يهمنا يهم اشبالنا يهم بناتنا والمربين والمربيات في البيوت الى ان القاكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته